بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وصل الكلام إلى ولو تكرر الجماع بعد الإفساد. يقول رحمه الله أن الحاج الذي أفسد الحج بالجماع لو تكرر منه الجمع في نفس الحجة، هو جامع ففسد الحج ثم بعد ذلك جامع، الآن جامع مرة مرتين. يقول أما البدنة فهي تتكرر، كل مرة يجامع عليه بدنة سواء كفر عن الوطأ الأول أو لم يكفر. وأما القضاء فهو لا يتكرر، يعني ليس عليه إلا حجة واحدة في القابل. لكن إذا جامع في الحجة الثانية زين، فالحكم هو نفس الحكم الذي لو جامع في الحجة الأولى. خلنا نفرض هو جامع في الحجة الأولى، وجبت عليكم السلام، وجبت عليه البدنة وأنه فسد الحج ويجب عليه الحج من قابل، ثم جاء في الحجة الثانية والتي هي من قابل وجامع فيها، فشنو يصير؟ يصير نفس الحكم الذي كان في الحجة الأولى، تجب عليه بدنة ويفسد هذا الحج وعليه الحج من قابل. ثم يقول لا فرق في ترتب هذه الأحكام من جهة القولين، هل فرضه الحجة الأولى وتكون الحجة الثانية عقوبة، أم كما قال ابن إدريس لا، الأولى التي يجب إتمامها هي العقوبة والثانية هي فرضه. طيب لو ارتكب الجماع في الحجة الثالثة، شلون حجة ثالثة؟ يعني في الأولى جامع ففسدت، في الثانية جامع ففسدت، في الثالثة أيضا جامع ففسدت، فالكلام هو الكلام، بدنه ويفسد الحج وعليه الحج في السنة الرابعة، واضح؟ أو في السنة الثالثة. نطبق. يقول ولو تكرر الجماع بعد الإفساد تكررت البدنة لا غير، يعني ما يتكرر القضاء، واضح؟ القضاء واحد، سواء كفر عن الأول، يعني عندما جامع كفر ثم جامع، أم أنه لا لم يكفر. نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزمه أولا، نفس الكلام اللي قلناه أولا، بدنه ويفسد الحج ويجب عليه الحج من القابل، هنا أيضا نقول ذلك بلا فرق بين القولين، أنه الأولى فرضه والثانية عقوبة، أو الأولى عقوبة والثانية فرضه، هذا لا فرق. سواء جعلناها يعني حجة القضاء فرضه أم عقوبة، وكذا القول في قضاء القضاء. في قضاء القضاء يعني شنو؟ يعني لو جامع في الحجة الثانية أيضا نقول الكلام هو الكلام. طيب كنا نتحدث فيما سبق عن تحقق الجماع قبل الوقوف في المشعر، لكن ما هو الحكم فيما لو جامع بعد الوقوف في المشعر؟ هذا الكلام كله اللي قلناه فيما لو صدر الجماع قبل الوقوف في المشعر، أما الآن هو وقف في المشعر وانتهى من الوقوف وصار الفجر ونوى وأشرقت الشمس، انزين، وبالتالي الناس أفاضت، هنا حين الإفاضة في يوم العيد جامعة مثلا، انزين. إذا لو وقف في المشعر ثم بعد ذلك جامعة، فتارة يجامع قبل إكمال 4 أشواط من طواف النساء، قبله يعني بهذه الفترة اللي هي من نهار يوم العيد إلى قبل أن يأتي بأربعة أشواط من طواف النساء، وأخرى يجامع بعد إكمال الأربعة. عرفتوا الفرضين؟ طيب، لو كان الجماع قد وقع قبل إكمال أربعة أشواط، هنا لا نقول ببطلان الحج ونقول له حجك باطل وعليك أن تأتي بالقابل، لا لا، هذا الكلام ما راح نقوله. نقول له كفر ببدنه. وأخرى يجامع بعد إكمال أربعة أشواط من طواف النساء، هنا نقول الحج غير فاسد ولا يجب عليه أن يكفر ببدنه ولا شيء عليه. الشارح يقول الأولى في نظر المصنف والأقوى في نظري أنا أنه لو جامع قبل إكمال خمسة أشواط، خمسة أشواط من وين؟ من طواف النساء، قبل الإكمال هنا عليه بدنه. وأما لو جامع بعد الإكمال وبعد إتمام الشوط الخامس، يعني بأن دخل ولو خطوة في الشوط السادس، هنا نقول لا شيء عليه. واضح؟ عرفتوا شنو رأي الشارح والمصنف؟ طيب، يقول وتجب البدنة من دون الإفساد بالجماع بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء. زين، هذه على أي رأي؟ يقول هذا مو رأيي أنا ولا رأي المصنف، لا لا، والأولى في والأولى وين موجودة؟ في المتن، يعني رأي المصنف، بل الأقوى على رأيي أنا بعد خمسة أشواط، أي إلى تمام الخمسة، لو ناقص من الخمسة خطوة نقول له كفر ببدنه. لابد أن يكون أتم الخامس ودخل في السادس ولو خطوة حتى نقول له لا شيء عليك، أما بعدها فلا خلاف في عدم وجوب البدنة. بعدين شي يقول؟ هذا خلصنا منه. يجي يناقش في عبارة المصنف، يقول الشارح عبارة المصنف والأولى بعد خمسة على شنو الدل؟ الدل والأولى، هو قاعد يقول الأولى، يعني الدل على كفاية تمام الأربعة، لكن المستحب أن يكفر شنو؟ بعد الخمسة. هذا هو رأيه. واضح؟ يعني العبارة تدل على أن المكلف إذا أتى بأربعة أشواط تامة فلا تجب البدنة، لكن الأولى أن نقول بعد إتمام خمسة أشواط. إذن يكون التكفير بعد إكمال الأربعة مستحبا على رأي المصنف، لكنه في الدروس حكم على وجه القطع بأن البدنة إنما تجب شنو؟ قبل إتمام الخمسة، بحيث لو أتم الخمسة لا تجب عليه البدنة. إنزين، وهو نفسه في الدروس نسب القول بكفاية الأربعة إلى الشيخ الطوسي، يقول هذا مروي، وإن كان مروي والرواية ضعيفة، فبالتالي مستند الشيخ الطوسي ضعيف، فلا بد أن نقول بعد الخمسة. إنزين، نعم، هذه أكو مسألة ثانية لا نخلط بينها. هو يقول لا تخلطون، إحنا قاعد نتكلم وين؟ في وجوب البدنة وعدم وجوب البدنة، ما لنا علاقة في البناء وعدم البناء، البناء وعدم البناء شيء آخر. لو أتم الأربعة ووطأ، إنزين، الزوجة حينئذ يذهب يغتسل وكذا يتوضأ ويبني. عرفته؟ يعني مو معناته أنه إحنا نقول يجب عليك البدنة أنك ما تقدر تتم بعد الأربعة، لا، بعد الأربعة يبني على الأربع ويتم، وقبل الأربعة يعيد الطواف من الأول. وفي كلا الحالتين إنزين، بما أنه لم يتم الشوط الخامس، يعني كلا الحالتين شنو؟ يعني مرة وطأ بعد إتمام الأربعة، هني نقول له ابني على الأربعة. مرة وطأ قبل إتمام الأربعة نقول له استأنف. على كل حالين هو لم يكمل الخمسة، فبالتالي تجب عليه البدنة. إنزين، وجعله، يعني وجعل المصنف الحكم أولى يدل، المصنف هي قال أولى، هذا يدل على ماذا؟ يقول يدل على اكتفاء المصنف بالأربعة في سقوطها، صحيح، وأنه يقول إتمام الخمسة أنه أولى. وفي الدروس قطع باعتبار الخمسة ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ، والرواية ضعيفة. أنا عندي العبارة شيء ثاني، شوف راح أقراها مرة ثانية. ونسب اعتبار الأربعة إلى الشيخ والرواية، عرفته، وهي ضعيفة، مو كذي المتن؟ إيه، إذن هذه القراءة أصح. نعم، الحين بنقول لكم شغلة ما لها ربط في قضية البدنة، هل تربطونها قضية البناء متى يبني ومتى لا يبني، متى يعيد الطواف من الأول ومتى لا يعيد، هذا ما له ارتباط. يقول نعم، يكفي الأربعة في البناء عليه، يعني على الطواف، وإن وجبت الكفارة. مو تجي تربط بين وجوب الكفارة، تقول بما أنها وجبت الكفارة فالطواف باطل فلا بد أن تستأنف، نقولك لا، لا تقول هذا الكلام، هذا كلام عوام. الطواف ما الارتباط بالكفارة، تجب عليه الكفارة، لكن بما أنه لم يتم الخمسة، لكن إذا أتم الأربعة يبني على الأربعة ويكمل الطواف. ولو كان قبل إكمال الأربعة فلا خلاف فيه وجوبها. العبارة هذه الأخيرة كتبوا يمها كذي، ولو كان قبل إكمال الأربعة فيستأنف الطواف من الأول ولا خلاف في وجوبها، يعني لا خلاف في وجوب البدنة قبل إكمال الأربعة، لأن الخلاف وين وقع؟ إما بعد إكمال الأربعة أو بعد إكمال الخمسة، أما قبل الأربعة الكل، وعليكم السلام ورحمة الله، الكل يقول يكفر. طيب، هذا كله بيناه. إنزين، لو جامع قبل طواف الحج، طواف الحج تدرون متى؟ يعني يروح يوم العيد يرمي جمرة العقبة، ينحر أو يذبح، ثم يحلق أو يقصر، ثم يتوجه إلى طواف الزيارة. طواف الحج اسمه طواف الزيارة، واضح؟ طيب، هذا بعد أن انتهى من أعمال من الثلاثة، إنزين، جامع، الآن جامع قبل الشروع أو بعد الشروع، على العموم هو لم يأتي بطواف الزيارة كاملا، حتى لو ناقص خطوة، خل نفرض أنه أتى بسبعة أشواط إلا خطوة وذهب جامع، صدق بطران يعني، على العموم نفرض، حينئذ يأتي الكلام، نقول هنا لابد أن يكفر ببدنه، فإن عجز عن البدنة فهناك بدل، بدل البدنة شنو هو؟ البقرة أو الشاة، مخير بينهما، حفظته؟ راح نشكل بهالعبارة، راح نشكل بعبارة المصنف هذا الحكم، وهو أنه إن عجز عن البدن فيتخير بين التكفير ببقرة أو شاة، مختص بهذا الفرض. أي فرض؟ هذا اللي ذكرناه فقط، أنه لو جامع قبل الإتيان بطواف الحج، حتى لو ناقص من الطواف خطوة، وأما لو جامع بعد إتمام طواف الحج وقبل أن يأتي بخمسة أشواط من طواف النساء، مو تجي تأخذ هذا الحكم تخليه هناك، هذاك فرض آخر. إنزين، فنقول له هني شنو؟ واجب عليك البدنة. يقول أنا عاجز، نقول لا بدل لها. شلون لا بدل لها؟ لا شيء عليك. واضح؟ يعني هذا فرض وهذا فرض، فلا يجي أحد من الطلبة يخلط بين الفرضين. إحنا بنشكل إشكال، أقول إحنا شنو قلنا؟ قلنا إن عجز عن البدنة يتخير بين البقرة والشات. المصنف ما قال هالكلام، المصنف قال إن عجز عن البدنة فيتخير بين البدنة أو البقرة أو الشات. شوفوا عبارته، وعجز عن البدنة تخير بينها، يعني بين البدنة وبين بقرة أو شات، ولهذا يرد عليه إشكال. شنو هالعبارة لا معنى لها؟ هو عاجز عن البدنة تخير بين البدنة، هذا ما يمكن، هذا التخير لا معنى له، لأنه العاجز عن البدنة تخيره بين أمرين غير البدنة، مو تجعل البدنة طرف من أطراف التخيير. واضح؟ والحاصل إحنا كان الأفضل، هذا من عندي أنا، ترى ما حد قايله، هذا من عندي أنا بقول كان الأفضل، هذا من الأفضل، هاي كلمة الأفضل، أن خيرا نقول له أنت مخير بين البقرة والشات، ولا معنى لأن نخيره بين البدنة وبين اللي عجز عنها وبين البقرة والشات. واضح؟ طيب انزين، يعني الأولى أن يعني المصنف كان يقول إن عجز عن البدن فهو مخير بين التكفير ببقرة أو شات، لكن المصنف في كتاب الدروس ماذا قال؟ قال الجماع بعد الوقوفين أو بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة فيه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشات، بالترتيب. حطيتوا بالكم؟ إحنا كلامنا في الترتيب، يعني أولا بدنة، بعدين مو متخير، لا لا لا، إن عجز عن البدنة بقرة، بعد ذلك إن عجز عن البقرة فشات، بهذا النحو من الترتيب. إيه، لكن غير المصنف لم يذكر هذا الترتيب، غير هذا المصنف ذكره في الدروس، لكن غيره ما ذكر. قال الغير ماذا قال؟ قال بأنه تجب البدنة، ثم عند العجز المكلف مخير بين أن يكفر ببقرة أو شات. إذن المصنف في الدروس حكم بالترتيب، غير المصنف لم يحكم بهذا الترتيب، النصوص لم تتعرض لهذا الترتيب، عندنا النصوص ما فيها هذا الترتيب اللي ذكره، بدنة فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشات، مو موجود. والمشهور، مشهور العلماء، اتفقوا على وجوب البقرة أو الشات عند العجز عن البدنة، يعني مشهور العلماء هم لم يذكروا هذا الترتيب يا أيها المصنف، قالوا كما قال بعض العلماء أنه يكفر ببدنة فإن عجز فهو مخير، يكفر ببقرة أو شات. إذن المشهور وين اختلفوا؟ اختلفوا في التخيير بين البقرة والشات، هل هو على وجه الترتيب أم لا؟ إنزين، هذا من جهة، ونحن لو لاحظنا الأخبار، أنا جاي أقول لكم أكو مشكلة، جاي أعرض المشكلة في حضرتكم، لو لاحظنا الأخبار راح تشوف بعض الأخبار ورد فيها جزور، والجزور هو الإبل خاصة، البدنة يعني الجزور هو الإبل، والبدنة تكون أعم. واضح؟ وفي بعضها ورد شات عند العجز عن البدنة، فبالتالي شنو خلاصة الكلام؟ خلاصة الكلام نحن هنا هل نحكم بالترتيب كما قاله المصنف في الدروس، أم نحكم بالتخيير كما ذكر مشهور العلماء؟ هذا لابد أن نرجع فيه إلى الدليل، والدليل لم يتعرض لذلك، والأخبار ورد فيها جزور أعم من البدنة. إذن فنحن الآن في مثل هذا الموقف ماذا نقول؟ بالتالي أنا إذا سألتوني أقول بمقالة المشهور أنه عليه بدنة، فإن لم يقدر فهو مخير بين البقرة أو الشاة. نطبق، يقول بلى ولو عفوا ولكن لو كان الجماع قبل طواف الزيارة اللي هو طواف الحج، أي قبل إكمال طواف الحج، وإن بقيت منه خطوة وعجز عن البدنة، تخير بين البدنة وبين بقرة أو شاة. إحنا أشكلنا ولا وجه للتخيير بين البدنة وغيرها بعد العجز عن البدنة. واضح؟ هو عاجز عن البدنة، تقول له أنت مخير بأن تكفر ببدنة، ما يصير. فكان الأولى أنه مع العجز عن البدنة يكون التخيير شلون؟ يجب بقرة أو شاة. وفي الدروس أوجب فيه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة. هذا في الدروس ذكر هذا الترتيب. وغيره يعني وغير الدروس من الفقهاء خير بين البقرة والشاة، قال عليه بدنة، فإن عجز فهو مخير بين البقرة والشاة. طيب ما هو العمل؟ ننظر إلى النصوص. يقول والنصوص خالية عن هذا التفصيل. إنزين نروح نشوف كلام العلماء، يقول لكنه مشهور في الجملة على اختلاف ترتيبه، يعني كلام العلماء أهم ما يفيدنا كلام المشهور. وإنما أطلق في بعضها، إنزين شنو يعني وإنما أطلق في بعضها؟ يعني لو نظرنا إلى الأخبار لوجدنا أن بعض الأخبار إنزين أطلق الحكم فيها بأنه ماذا؟ أنه الجزور أول شيء بدنة، يكفر ببدنة، إذا عجز فجزور، هكذا ورد. وفي بعض الروايات أنه يكفر ببدنة فإن عجز فشات. هذا شيء يفيدنا، يعني أنتوا جيتوا جمعتوا بين الأخبار، قلتوا الأخبار متفق على البدنة، بعضها يقول جزور. طبعا جزور لأنه لا منافاة بين الجزور والبدنة، بس احنا اللي بنسوي منافات خو ما ينفعنا، احنا نقول لا منافاته، فبالتالي الجزور قطعا يجزئ عن البدنة. فنقول هكذا الأخبار ورد في بعضها إن عجز عن البدنة فجزور، والخبر الثاني إن عجز عن البدنة فشات، ولا تنافي بين المثبتين. طريق الجمع شنو نقول؟ إن عجز عن البدنة فهو مخير بين جزور وشات. بعد هذه النتيجة صح ولا لا؟ لا بد أن نقول بهذه النتيجة. طيب وإنما أطلق في بعضها الجزور وفي بعضها الشات. ثم لو جامع الحاج المحل، هذا الآن محل وعنده جارية جميلة أخرى، إنزين، فيقال لها يلا تعالي مثلا إنزين حتى تصير عملية الجمعة. هو محل سيدنا أنت وياي، وهي شنو؟ محرمة. عرفتوا الفرض؟ هذا حفظوه. هنا تجب عليه البدنة أو بقرة أو شات، هو يتخير بالتكفير بأي واحدة، زين بأحد هذه الأنعام الثلاثة. ثانيا إن عجز فيكون مخير بين الشات وصيام ثلاثة أيام. الشارح يقول ما ذكرناه وردت به الرواية وأفتى به الأصحاب. الرواية بإطلاقها تشمل صورة ما إذا كانت الجارية مطاوعة أو كانت مكرهة. لو قرأنا الرواية كما سنقرأ بعد قليل لا فرق بإطلاق الرواية يشمل لو كانت ما أجد فصلت الرواية قالت إن كانت مطاوعة فكذا أو مكرهة فكذا، ما موجود. لكن لو الأم طاوعت المولى نقول عليها بدن أيضا. من وين؟ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كل واحد هو مولى، افتهمنا. أنت جارية مملوكة إي صحيح، لكن أنت محرمة، فشلون الطاوعين في الأمر المحرم؟ فبما أنك طاوعت المولى فعليك بدن أيضا. زين، هي هم تجي تقول أنا ما أملك شيء، أنا جارية. نقول إذن عليك الصيام 18 يوما بدل البدن، لكن بشرط. هل أنت تعلمين بالحرمة أم لا؟ إن كانت تعلم فبالتالي الحكم هو الحكم، وإن كانت لا تعلم بالحرمة تقول ما أدري عن أن الوطي حرام حال الأحرام، فنقول لا شيء عليها لأنها جاهلة. نطبق هذا المقدار، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا. أقول محلا يعني شنو؟ هو محل وبإذنه، حطوا تحت خطين بعد شوي راح نعلق عليها. بإذنه، تعرفون شنو بإذنه؟ المحرمة بإذنه. مرة الجارية تحرم بإذن مولاها، ومرة تحرم من نفسها بدون إذن. هذه حطوا تحتها خطين، حطوا بالكم على العبارة. ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا، يعني حال كونه محلا، فعليه بدنة أو بقرة أو شات. فإن عجز عن البدن والبقرة فشات أو صيام 3 أيام. هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب. خل نقرأ الرواية، عندنا شغل فيها. الرواية هكذا عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة، قال موسرا أو معسرا؟ قلت أجبني فيهما، قال هو أمرها بالإحرام أم لم يأمرها؟ شفتها؟ لأن أكو فرق، مرة هو أمرها بالإحرام، مرة لم يأمر. أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت أجبني فيهما، فقال إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له، يعني أن يطأ الجارية وهي محرمة، وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنه، وإن شاء بقرة وإن شاء شات. أقول إذا وردت في رواية إن شاء يعني هو مخير، يعني المولى أرجع الأمر إلى مشيئة المكلف. وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شات أو صيام. يقول الشارح، انزين نكمل، احنا بس نكمل المتن. هكذا وردت الرواية وأفتى بها الأصحاب، وهي شاملة بإطلاقها ما لو أكرهها أو طاوعته. شاملة لأن ما ذكر الإكراه والمطاوعة، فنحن في حال الإطاعة وأنها أطاعت المولى وكانت عالمة بالحرمة، نريد أن نثبت عليها بدنه. لكن مع مطاوعتها يجب عليها الكفارة أيضا بدنه. إنزين، إذا ما عنده تقول أنا ما عندي، وصامت عوض البدن 18 يوما مع علمها بالتحريم، وإلا، يعني إذا لم تعلم بالتحريم فلا شيء عليها. الشارح يقول في الرواية ورد اللي قرأناه: وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. ما المراد من الإعسار؟ هل المراد من الإعسار الفقر، أم المراد من الإعسار عدم التمكن من البدنة والبقرة؟ واضح؟ يقول: الجواب ليس المراد الفقر، المراد أنه غير متمكن من البدنة أو البدنة والبقرة، فحينئذ يكون مخيرا بين الشاة والصيام. هذه الرواية أيضا هي مطلقة من جهة وقوع الإحرام، من جهة وقوع الجماع في إحرام الأمة، لكن ما بينت هل قبل الوقوف في المشعر أم بعد الوقوف في المشعر بالنسبة إلى وجوب الكفارة على المولى. إحنا أوجبنا كفارة على المولى، لكن الرواية مطلقة، نقدر نفصل هذا التفصيل؟ زين، الرواية لم تذكر هذا التفصيل، فبالتالي هذا من جهة، ومن جهة اللي احنا قلنا هل هي مطاوعة أم مكرهة أيضا الرواية لم تتعرض وبينا. الآن نحن نريد أن نبين ماذا؟ متى وقع الجماع؟ هل هو قبل المشعر أم بعد المشعر؟ بحيث نقول الكفارة تترتب على المولى لو وقع الجماع قبل المشعر، ولا تترتب لو وقع الجماع بعد المشعر. مو هذا اللي تبونه أنتو؟ هذا مو صحيح، هذا مو الشهيد الثاني يقول لا تقول هالكلام، تحفظ مال قبل وتجي تطبق هنا، كل شيء لحكمه. هذه الرواية تقول لا فرق في جميع أوقات الإحرام إلى أن تأتي بطواف النساء كاملا. عجيب إبلي هذا الإهمال، كي تبين أنه في مورد الأمة لو وقع الجماع لا تجي تقول لي مثل الزوجة الحرة قبل المشعر وبعد المشعر، ما في. هنا نقول في جميع أوقات الإحرام إلى أن تأتي بطواف النساء تترتب الكفارة على المولى. إذن المولى لو هي قبل لا تطوف طواف النساء إجا قال الحمد لله أنت الآن جبتي كل أعمال وكذا، هو لا بأس الآن طواف النساء بقيه، هي أهم. قالت بعشة سوبي مولى، انزين احنا نجيبه نقوله تفضل أعطينا بدنة، يقول قبل المشعر بعد المشعر أنا قاري شوية، نقول لا. هذه أما يختلف الموقف. هذا بالنسبة للمولى، أما الأما لا، الحكم يختلف. نجي نقول لها تفضلي أنت مطاوعة ولا مكرهة؟ فإن كانت مطاوعة وكان الجماع قد صدر قبل الوقوف في المشعر وعالمة بالحرمة، نقول لها عليك بدنة. بدنة لا، ما في قابل هني، هني ما في بدنة. انزين، وأما لو كان بعد الوقوف في المشعر فنقول أنه لا، حجك مو فاسد ولكن عليك بدنة. انزين، مرة ثانية أنا ظاهر أخطأت، الشيخ قال صح. أما الأمة فلو كان الجماع قد وقع قبل الوقوف في المشعر وكانت عالمة بالحرمة نحكم بفساد الحج، وإذا الحج فاسد لابد أن نقول بأنه تأتي به في القابل، وأما بعد الوقوف في المشعر فلا نحكم بفساد الحج، لكن في كلا الحالتين نحكم بوجوب البدنة عليها. أنت هم قولي ليش؟ لأنها مطاوعة. عرفتوا ليش فصلنا بين قبل الوقوف وبعد الوقوف؟ حتى نشوف نحكم بالفساد ولا ما نحكم، لكن البدنة ثابتة على كل حال. انزين، هذا بقى كلمة بإذنه. هذه بإذنه شنو تفيدنا؟ يقول الشارح المصنف إجا كتب على نسق الرواية، يعني اجى قرأ الرواية وكتب مثل الرواية. شنو قال؟ قال لو جامع أمته بإذنه. زين، أمته المحرمة بإذنه. ليش؟ لكي يحترز عن الأمة التي أحرمت من تلقاء نفسها من دون إذن مولاها. التي تحرم من دون إذن مولاها إحرامها شنو؟ باطل، صح ولا لا؟ فبالتالي فلا شيء بالجماع. زين، والفرض تبي تقول لي المولى، نقول المولى محل، وهي انت تبي تقول محرمة، نقول هذه لم يأذن لها مولاها، انما احرمت من تلقاء نفسها فاحرامها باطل. يقول والمراد بإعساره، والمراد بإعساره يعني إعسار المولى في الرواية الموجب للشاة أو الصيام إعساره عن البدنة والبقرة. يعني ليس المراد هو الفقر، هو عدم التمكن من البدنة والبقرة. شلون عدم التمكن؟ ماكو بالسوق، ما حصل، ما لقى له بقرة، ما لقى له بدنة، حينئذ بلي. ولم يقيد في الرواية والفتوى الجماع بوقت. زين، هذا شنو يعني؟ الرواية مطلقة وفتوى الأصحاب أيضا مطلقة، لم يفرقوا بين الجماع قبل الوقوف في المشعر وبعد الوقوف في المشعر، فيشمل سائر أوقات إحرام الأمة التي يحرم الجماع بالنسبة إليها. واضح؟ سائر الأوقات، يعني منذ أن أحرمت إلى يوم إتمام طواف النساء. أما بالنسبة إليها نعم إيه، فيشمل سائر ما قلت بالنسبة إليه؟
قلت إليها.
إيه؟ لا، أجيت للعبارة الثانية. إنزين، إذن الحكم يشمل سائر أوقات إحرام الأمة التي يحرم الجماع بالنسبة إليه، وأما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق. نقول إحنا في السابق شنو قلنا؟ قبل المشعر يبطل الحج، بعد الوقوف بالمشعر لا يبطل الحج. فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم بهالشرطين، واحترز يعني المصنف بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغير إذنه، لأنه لو فعلت الإحرام بغير إذن المولى يلغو الإحرام فلا شيء عليهما. هذا بالنسبة للأمة. خلينا نشوف الغلام. لو المولى عنده غلام، غلام يعني عبد، زين يقولون غلام لعله صغير مثلا، وهذا أحرم، كان محرم بإذن المولى، والمولى وطأه حال كونه محرما، يعني الكلام في اللواط، فحكمه لا يكون حكم ما قلناه في الأمة التي أحرمت بإذن مولاها. تقول الغلام أيضا كالأمة مملوك وقد أحرم بإذن مولاه، نقول لا، نقول هنا لا يجب على المولى شيء. زين، هناك في الأمة قلنا بدنة أو بقرة أو شاة، هنا نقول لا شيء عليه، أنت هم يعجبك الكلام، تقول هذا لواط وهو أشد حرمة وأقبح، فبالتالي لابد أن يكون هنا الحكم أولى من الحكم في الأمة، لأن الأمة وطئها حلال، غاية الأمر الذي منع عن الوطء هو الإحرام، أما الغلام فوطئه حرام مغلظ. زين، فبالتالي هو أيضا محرم، واللواط من أكبر الكبائر حتى في غير الإحرام. إنزين، فبالتالي ما يمكن إحنا أن نترك هذا المولى هكذا، لابد أن نضع عليه الحكم بطريق أولى. والجواب أن الدليل قد ورد في ماذا؟ في الجاري، ولا دليل في الغلام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إذا المولى لم يحكم بالكفارة إنما لا في الموارد التي لا يحكم في الكفارة، إنما لا يحكم بالكفارة لماذا؟ لأجل أن يغلظ العقوبة في الآخرة. جيب لي مثال في قضية الصيد في سورة المائدة آية 95، فمن عاد أو عفوا ومن عاد فينتقم الله منه. شنو معناته في الصيد؟ يقول أول مرة إحنا في الصيد أوجبنا عليك الكفارة، مرة ثانية إذا صيد ترى ما في كفارة. هذا دليل على شنو؟ على أن الكفارة إما تخفف العذاب الأخروي أو تنفي العذاب الأخروي. أم هذا في يوم واحد سألني قال الزوجة وكفارتها والمدري شنو كفرت، قال الحين شرحت الأجنبية، قلت لا شيء علي، قلت له إيه، لأن في الزوجة الله يبي يخفف أو يريد أن ينفي العقوبة الأخروية، فقال له كفر. زين، التكفير هو معناته أنه ماذا الآن؟ مثلا يغرم شيء من المال، بقرة، العنشات، أي شيء، لكن في الآخرة لا يوجد عذاب. لكن في الأجنبية أصلا يعني لا يوجد مطهر له من هذا الفعل الذي فعله حال الإحرام. واضح؟ هذا هو الدليل الثاني. يقول ولا يلحق بها الغلام، يعني الغلام من الحق بالجارية، بالغلام المحرم بإذن مولاه، وإن كان أفحش، لدليلين: لعدم النص، هاي الدليل الأول، وجواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاودة الصيد عمدا للانتقام. يعني في مسألة الصيد الأول قال كل واحد هسا أنت ما حطيت بالك كفارة، فإن عاد ما في كفارة، شنو؟ فينتقم الله منه، يريد أن يجعله في الآخرة كي ينتقم منه لأجل سوء سريرته وهتك حرمة الإحرام وعدم رعاية حدود المولى. طيب، مطلب جديد: لو نظر المحرم إلى مرأة أجنبية فخرج منه المني الآن بلا قصد، زين، ولا عاد منه، يعني من غير أن يقصد، نظر إليها، أمعن النظر فيها فخرج منه المني، هو مو قاصد ولا من عادته أن يخرج منه المني، لكن من باب الاتفاق خرج المني، هنا تجب عليه البدنة أو البقرة أو الشاة بهذا التفصيل. إن كان موسرا فعليه بدنة، إن كان متوسط الحال فعليه بقرة، وإن كان معسرا فعليه شاة. إذن الملاك في تحديد هذه العناوين الثلاثة، موسر ومتوسط الحال ومعسر، ما هو؟ العرف. واضح؟ طيب، هذا القول الأول. هناك قول بأن الكفارة تكون مرتبة، شلون؟ يعني عليه بدنة، فإن عجز فعليه بقرة، فإن عجز فعليه شاة. هذا القول هو قول المصنف في الدروس، والرواية تدل على القول الأول، مدل على القول الثاني. زين، هذا واحد. اثنين، الحكم في الروايات معلق على شنو؟ على الإمناية أم النظر؟ لا، في الروايات على النظر وليس على الإمناء. هذا كله لو لم يكن قاصدا للإمناء، وأما لو كان قاصدا، يعني ينظر إلى الأجنبية بشهوة قاصدا الإمناء، فهو كالمستمني، وسيأتي الكلام فيه عن قريب. يقول ولو نظر إلى أجنبية فأمنى من غير قصد للإمناء، ولا عادة، يعني ليس من عادته أن يمني إذا نظر، فبدنة للموسر أي عليه. أقول ليش قال أي عليه؟ بدنة للموسر يعني مو له، لا يعني عليه، يعني اللام هنا بمعنى على. وبقرة على المتوسط يعني للمتوسط، وشاة للمعسر. والمرجع في المفهومات الثلاثة يعني هي الموسر والمتوسط والمعسر إلى العرف. وقيل ينزل ذلك على الترتيب، تمام، فتجب البدنة على القادر عليها، فإن عجز عنها فالبقرة، فإن عجز عنها فالشاة. وبه قطع في الدروس، والرواية تدل على الأول، وفيها أن الكفارة للنظر لا للإمناء. الحكم معلق في الرواية على شنو؟ على النظر مو على الإمناء. ولو قصده أو كان من عادته، يعني لو قصد هذا كله لو لم يقصده. الحين من هنا بنتكلم شنو اللي طاف كله؟ لو لم يقصد ولم يكن من عادته. وأما لو كان يقصد وكان من عادته فهو حكمه حكم الاستمناء الذي سيأتي عن قريب. ولو قصد الاستمناء بالنظر أو كان من عادته أن يستمني بالنظر فكالمستمني وسيأتي. أقول في الأجنبية قال عن شهوة، يلا من جديد تشوفوا، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى، فبدن وبقر للمتوسط وشاة للمعسر، ما فيها شهوة. لا الآن سيأتي حتى نرد كلامك. إذن هنا كل تمام الموضوع هو النظر، عرفته؟ لم يقيد بالشهوة. خلنا نقرأ الرواية. الرواية هكذا: عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال إن كان موسرا فعليه بدن، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال أما أني لم أجعل عليه هذا لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له، مو لأنه، لا للنظر. فإذا الإنسان نظر إلى ما لا يحل له تترتب الأحكام، ما العلاقة فيه قضية الشهوة والقصد الاستمناء أو قصد الإمناء. طيب وسيأتي. ولو نظر إلى زوجته بشهوة، الحين قيدها بشهوة. الأجنبية عرفتوا مولانا، الأجنبية ما قيدها بشهوة، لكن الأجنبية بس تطالعها على طول كفارة. انزين، أما الزوجة خوي يجوز أنظر الواحد ينظر إلى زوجته، لكن لو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى. بعد شوية راح أسألكم سؤال، مو الآن، بعد ما أشرح راح أسأل سؤال أنتوا جاوبوا. انزين، هنا قال تجب عليه البدنة. طيب إذا نظر إليها بلا شهوة فخرج منه المني بلا أن يقصد الإمناء، ولم تكن عادته الإمناء بالنظر، هنا لا شيء عليه. واضح؟ طيب المصنف في الدروس قال عليه جزور. أنا مساع شنو قلت؟ قلت بدنة وجزور يعني ماكو فرق بينهم ترى، صحيح؟ انزل الدليل على اجزاء الجزور رواية مسمع ابي سيار، راح نقراها بعد شوية. والرواية التي ورد فيها بدنة رواية معاوية بن عمار. الحاصل اكو رواية ورد فيها جزور ورواية ورد فيها بدنة، فلا بد ان نحل المشكلة بين الروايتين، فنقول هكذا أنه لا يوجد تنافي بين الروايتين، لأن الجزور يشمل البدن أيضا. واضح؟ فبما أنه يشمل البدن غايته أنه عبر بذلك التعبير، يقول: ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنه، وفي الدروس جزور، والظاهر إجزاؤهما، وبغير شهوة، يعني لو نظر إلى زوجته بغير شهوة لا شيء، وإن أمنى ما لم يقصده أو يعتده. إنزين، نظر إلى زوجته بغير شهوة وكان يقصد الإمناء، أو كان من عادته أنه يخرج منه المني، هني شنو نحط عليه؟ جزور. أحسنتم، جزور أو بدنة. زين، خلصنا الآن مسألة النظر. زين، لكن النظر بشهوة هو المحرم، زين، أم أنه النظر بشهوة المفضي إلى خروج المني؟ شنو صار؟ هذا السؤال لكم أنتم تأملوا فيه في البيت. إنزين، وصل الكلام إلى اللمس. لو لمس المحرم بدن زوجته بشهوة فتجب عليه شات، حتى لو لم يمني، بس مجرد أنه لمس بدن الزوجة بشهوة. وإن مسها بغير شهوة فلا شيء عليه، حتى لو خرج منه المني. بعدين راح يجي إلى مسألة التقبيل. تارة الرجل يقبل المرأة والمرأة مطاوعة، يجي بوسها هي هم متصدق، زين، وأخرى لا، أنه يقبل الزوجة وهي كارهة تدفعه، مثلا توخر عنها. فلو قبل الزوج المحرم زوجته المحرمة بشهوة وطاوعته في ذلك سواء أنزل أم لم ينزل، فعليه جزور وعليها جزور. يقول تعالى: بوس ممنوع بالحج، انتو هم صدر منكم. يقول: أنا ما أمنيت. أقول لك: إلا واحد، تفضل، أنت جزور وهي جزور. وأما لو قبلها بشهوة مكرهة، هي كانت تدفعه توخره، تقول: احنا محرمين، اتق الله، زين، لا يذهب بحلمك الشيطان، وهو ما راضي يسمع الكلام، فعليه هو جزور وهي لا شيء عليها. لكن لو قبلها بغير شهوة، باز زوجته لكن من غير شهوة، أنزل أم لم ينزل، فعليه شات. عرفته؟ طبعا مع ملاحظة عدم قصد الإنزال وعدم العادة منه في الإنزال، يعني لو وجد أحد الوصفين يكون كالمستمني، هذا ما لنا علاقة فيه. لا، احنا نبي نقول أنه قبل الزوجة من غير شهوة، زين، فهنا أنه أنزل أم لم ينزل فعليه شات. أما إذا إجا هذولاك الوصفين اللي قلناهم فيكون حاله كحال المستمني. يقول: ولو مسها فشات إن كان بشهوة وإن لم يمني. إذا أنا ناسي شيء من العبارة قولوا لي، صح؟ وبغير شهوة لا شيء، وإن أمنى ما لم يحصل أحد الوصفين. إنزين، هذا في المس. وفي تقبيلها بشهوة جزور، أنزل أم لم ينزل، ولو طاوعته فعليها مثله، يعني عليها جزور. وبغيرها، يعني لو قبلها بغير شهوة شات، أنزل أم لم ينزل مع عدم الوصفين، يعني عدم قصد الإنزال وعدم العادة منه، أنه عدم وجود العادة، فيما أنه لو قبل بغير شهوة. طبعا أكو إشكالات الحواشي كيف يكون ذلك، مش إحنا ما لنا شغل فيهم، إحنا علينا من اللمعة. في الحواشي يشكلون بإشكالات كثيرة، إيه يعني يشكلون، يقول لك هذا أصلا نظر لكن بغير شهوة، فبالتالي أنت كيف تقول أنه اعتاد أم لم كذا؟ أكو واحد معتاد أنه إذا نظر ينزل، إيه نخل نفرض أكو واحد. هسه ليش انت تناقش بالفرض؟ صحيح، نحن على فرض وجود هذا الشخص، ولو سألنا هذا الشخص نقول له إيه بلي أنت عليك كفارة. ولو أمنا بالاستمناء، إنزين الآن إجينا إلى فرض الاستمناء اللي هو من المحرمات أصلا الكبيرة قبل الإحرام، الآن هو محرم تارة يستمني باستخدام اليد أو غير اليد بآلة أو شيء، أخرى يستمني بالتخيل هو قاعد إنزين وما يلمس أنه ذكره بس هو يتخيل فيمني، ومرة ثالثة لا بالنظر. إنزين أسباب الاستمناء كثيرة إحنا ما نبي نعددها، لذلك المصنف شنو قال؟ المصنف في المتن قال لو أمنا بالاستمناء أو بغير الاستمناء من الأسباب التي تصدر عن الإمناء يعني عن الاستمناء، أسباب كثيرة هذه. إنزين الكفارة شنو؟ بدنة. هل نقول ببطلان الحج في حال العلم والعمد كما قلنا في الجمعة؟ بعض الفقهاء قال إيه بلي لا فرق بين الاستمناء والجمع، فعليه بدنه ويفسد الحج وعليه الحج من قابل إذا وقع الاستمناء قبل الوقوف في المشعر، وأما لو وقع بعد الوقوف في المشعر فعليه بدنه فقط. هذا قول بعض الفقهاء. الشارح يقول فساد الحج بالاستمناء إنما يكون قبل الوقوف في المشعر. ليش؟ لأجل الرواية، هذه الرواية رواية إسحاق بن عمار راح نقراها بعد شوية، هذه الرواية تدل على فساد الحج ولا معارضة لها، لكن لابد أن نقيد فساد الحج بالاستمناء بهذا القيد. أي قيد؟ وهو لو صدر الاستمناء قبل الوقوف في المشعر كما قلنا في جماع. ثم المصنف عمم أسباب الاستمناء، عمم قال أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه، هذا يشمل حتى الفروض اللي ذكرناها. شنو هي؟ لو نظر إلى الأجنبية فأمنى، لو نظر إلى زوجته فأمنى، لو مس الزوجة فكذا، لو قبل، فروض كثيرة. فبالتالي ماذا نصنع؟ يقول الفروض المتقدمة جميع الفروض التي يكون حاله كحال المستمني هذه بما أنه وردت فيها الكفارة فتخرج، أما الفروض التي لم ترد فيكون حكمه ما ذكرناه هنا. واضح؟ احنا شنو قلنا هنا؟ بدنة. أحسن. يقول ولو أمنا بالاستمناء أو بغير الاستمناء من الأسباب التي تصدر عن هذا الغير، عنه يعني عن هذا الغير، يعني الأسباب كثيرة، فبدنا. وهل يفسد به يعني بالاستمناء الحج مع تعمده والعلم بتحريمه؟ قيل نعم، وهو المروي من غير معارض. نقرأ الرواية، رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل. زين، وطبعا الرواية تدل على فساد الحج ولا يوجد لها معارض. يقول لكن وينبغي تقييد الفساد الحج الإفساد بموضع يفسده الجمع. الجمع وين يفسد الحج؟ قبل المشعر. مو تجي هني تقول لا، لابد أن يكون أنه الاستمناء قبل المشعر. ويستثنى من الأسباب التي عممها المصنف ما تقدم من المواضع التي لا توجب البدن بالإمناء وهي كثيرة. يعني احنا لازم نجي شنو اكو اسباب؟ لمس، تقبيل، نظر بشاهل كله، أجنبية، مدري منه كذا، هاي كل اللي ذكرنا هناك، ذكرنا احنا الكفارة. فلا بد ان نستثني الاسباب يعني اللمس والتقبيل والكذا التي عممها زين والتي ذكر لها الكفارة عن هذا الموضع وهي كثيرة. بهذا المقدار نكتفي. في سؤال؟ بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.